السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. فنبدأ بالنظر إلى النقطة الأولى في هاتين الآيتين، وهو في بيان الربط بينهما، وهذا واضح جلي من خلال ما سبق، أي الذي تمعن فيما ذكرناه في الآيتين السابقة أو في الآية السابقة، يدرك المناسبة التامة بين هاتين الآيتين وما قبلها أو ما قبلهما. ذلك لأننا ذكرنا فيما سبق فرية، وهو الكذب، وشبهة تعلق بها المشركون، وتلك الشبهة تضمنت أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: قد سألنا عنك أهل الكتاب، وقد ذكروا أنهم لا يجدون لك ذكرا في كتبهم. وجرى القرآن في الرد عليهم والرد على هذه الشبهة بأسلوبين: الأسلوب الأول المنع، والأسلوب الثاني هو التسليم، التسليم الجدلي. يعني إنسان كي غالبك أحيانا، سلم له جدلا لتقيم عليه الحجة. أما المنع فسبق، فهم يقولون إن أهل الكتاب لا يشهدون لك بالرسالة. وطبعا إذا طعن في الرسالة طعن في القرآن وطعن في الدين كله، لذلك الاستدلال على الرسالة له حظه في هذه السورة. فقال لهم تعالى في الآية السابقة: إن النبي عليه الصلاة والسلام وإن الحق لا يحتاج إلى مثل شهادتكم. فالله تعالى أغناه بشهادته، هو الذي شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. كيف شهد له؟ بينا أنه آتاه الكتاب، أعطاه حجة بمجرد القرآن وحده الذي جعله الله نذيرا لهم ولمن بلغه القرآن. مجرد مجيء القرآن وعجزهم عن الإتيان بمثله، كأن الله شهد له بأنك رسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قال تعالى في سورة أخرى وهي سورة النساء: وكفى بالله شهيدا، أي يكفي أن الله تعالى شهيد. أما التسليم، حتى لو قلنا معلش نحتاج شهود، فأهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعرفونه ويعتقدونه اعتقادا جازما. وكثير منهم شهد بالحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه يقصد القرآن الكريم، وإنه لفي زبر الأولين، أي إن القرآن ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت في الكتب الأولى. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلماء بني إسرائيل كانوا يعلمون بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحة القرآن الذي جاء به، ثم تقرأ في سورة الرعد، سورة إبراهيم، تقرأ قوله، أو في سورة الرعد تقرأ قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. بماذا استدل الله تعالى؟ بماذا شهد؟ قال: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم زد ومن عنده علم الكتاب. فهذه الآية تاع سورة الرعد تشبه الآيتين هاتين تاع سورة الأنعام. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم زد. والشاهد الثاني: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال الإمام البقاعي رحمة الله عليه: ولما أثبت الله شهادته بالتصديق بأنه محق صلى الله عليه وسلم، أثبت هذا في الآية السابقة، وكان ذلك ربما أوهم أن غير الله لا يعرف ذلك. واحد يقول لك إيه كما صبت شاهد راك تقول كفى بالله شهيدا، لا، ربما أوهم أن غير الله تعالى لا يعرف ذلك، أتبعه بقوله على طريق الاستئناف: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف الاستدلال القرآني، أي إن الأصل هو شهادة الله ولا نعتبر بشهادة غيره. ثم لو أردنا الاستشهاد فهناك طائفة كثيرة من أهل الكتاب كانوا يعرفون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وبصدق الكتاب المنزل. ويظهر تعنت المشركين من وجوه كثيرة لمن درس حالهم ودرس أخبارهم، خاصة في القرآن في السيرة، تظهر لك من وجوه. يعني الوجه الأول أنهم كانوا يسمعون، هذا المؤسف للمشركين، طبعا هم خسروا على كل، لأن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم أن هذا القرآن فيه ذكركم، قال لهم بلي هذا القرآن اللي نزلته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيه ذكركم. عبك بلي لو كان آمنوا العرب خاصة قريش مكة، لو كان آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم يحصل لهم شرف، يعني من عندنا خرج نبي آخر الزمن، لكن ما كانوا يتأملون جيدا فكذبوا. المهم تعنتوا المشركون، تعنتوا، أول مظهر من مظاهر تعنتهم أنهم كانوا يسمعون بأن أهل الكتاب كانوا يسمعونهم يستفتحون عليهم. تعرفش متى يستفتحون؟ يستنصرون. الفتح هو النصر، فهم ربنا افتح بيننا وبين قوم، أي حكم بيننا بالنصر. يستفتحون أي يستنصرون، لذلك كان معنى الفتاح من أسماء الله عز وجل أنه الذي يفتح الرزق زيد وينصر، الناصر أيضا، الناصر النصير الفتاح. كانوا إذا تحدثوا اليهود يتحدثون مع العرب يقولون لهم: لقد أضلنا نبي زمان خروج نبي هو آخر الأنبياء، نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. كانوا يقولوا لمن؟ خاصة اليهود اللي كانوا يعيشوا مع العرب في المدينة، كانوا يقولوا هذا الكلام كثيرا، دائما يسمعوهم، والمشركون يسمعون هذا، الأخبار تنتقل أن اليهود رغم يستفتحون على العرب بماذا؟ بنبي آخر الزمان، رغم غير يستفتحون به. قال تعالى: يفضحهم ويفضح قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فالمشركون يسمعون هذا من، يعني لو كانوا منصفين وش يقولوا لهم؟ أنتم أهل الكتاب، من يشار إليكم بالعلم، كنتم تقولون بأنه هذا الزمان هو خروج نبي، فيه خروج نبي، فلماذا الآن صرتم تكذبون هذا الأمر؟ الجواب: تعنت، المشركون يتعنتون فقط، وإلا ما كانوا يعتقدون أبدا كذب الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا، كان المشركون، المظهر الثاني من مظاهر تعنتهم، في مجالسهم يعترفون بنبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الذي منعهم من اتباعه هو الكبر لا غيره. وهذا يظهر لنا من قصة الأخنس بن شريق وأبي سفيان وأبي جهل، كانوا يذهبون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقفون طوال الليل وهو يقرأ القرآن الكريم ويستمعون، وطبعا في الليل لا تظهر الوجوه كما قلوا احنا ظلمة زيت، حتى إذا بدأ الفجر يؤذن بالطلوع عندئذ يريدون أن ينصرفوا حتى لا يرهم الناس، هما غير ينصرفوا يلتقي الجميع، يلتقي طبعا يتناصحون كفوا عن هذا لئن رآكم سفهاء مكة اتبعوه وصدقوه، يعني كي يشوفوكم تماكم تسمعوا له هكذا في الليل الناس قاعدة وليت آمنوا. إذن وش تفهم بهنا بلي فيما بينهم كانوا يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم. زد الأخنس بن شريق يعني شيء من هكذا لمعان الحق ظهر له في الأفق لكن سرعان ما انطفى. هذا الأخنس أمسك عصاه وذهب إلى أبي سفيان وقال له ما تقول يا أبا سفيان؟ قال أبو سفيان والله لقد سمعت كلاما أعرفه وكلاما لا أعرفه. فانصرف إلى أبي جهل قال وما سمعت يا أبا الحكم؟ واش قال أبو الحكم؟ وماذا سمعت؟ يعني واش سمع؟ مشي حاجة، هو بيت لي كامل صهران أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع خاشعا. قال وماذا سمعنا؟ تنازعنا، شوف كيش بدأ الكبر، تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، أطعموا الحجيج فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب. تعرف شكون يجثو على الركب؟ تكيد تبدأ تجري 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 تكاد تصل وعيت، واش دير؟ تبدأ ولو تزحف، المهم تصل إلى نقطة النهاية. حتى إذا تجاثينا على الركب وكان بيننا كما بين فرسي رهان، زوج عواد تاع الرهان اللي قامروا بهم، شفت شحال يكون بيناتهم، شكون يدخل الاول حتى انت ما تشوفش منه، لم يكن بيننا وبينهم الا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى اليه، فمتى ندرك هذا؟ يعني احنا نتنافس عن الشرف، اعطوا فاعطينا، سقوا فسقينا، اطعموا فاطعمنا، حملوا فحملنا، بعد يخرج لك يقول لك منا نبي، متى يكون، متى ندرك هذا؟ والله لا نؤمن به ابدا. طبعا قام عنه الاخنس بن شريق. فهؤلاء في الحقيقه كانوا يتعنتون بكلام هذا، يا محمد احد من اهل الكتاب لا يشهد لك. وثالثا مظهر ثالث، كان هناك كثير من اهل الكتاب، المغالطه، كان كثير من اهل الكتاب اسلم في عصر المكي قبل المدينه، أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فلماذا لا تستدلون به وتأخذون كلام من قال ليس بنبي وهم في الحقيقة ثلة؟ كعب بن الأشرف قال. إذن لماذا تأخذون عن كعب بن الأشرف ولا تأخذون عن بقية أهل الكتاب؟ مفهوم؟ هذا هو وجه تعنتهم. فقال تعالى يخاطبهم الذين آتيناهم الكتاب، هؤلاء الذين تستدلون بهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ونبدأ بالنقطة الثانية، بيان معنى هذه الألفاظ وما تحمله من معاني. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، وهذا فيه تعريض على أن إعطاء الكتاب لأمة من الأمم فيه أعظم نعمة. الذين آتيناهم الكتاب، ما قالش الذين أوتوا الكتاب، آتيناهم. ونحن نعلم أن الله تعالى إذا أسند إلى نفسه الفعل فهذا يدل على الإنعام. هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب نعمة كبيرة، المفروض أنهم يشكروها ولا يكفروها. يعرفونه، الضمير عليه من يرجع؟ فهم الضمير فيه مثل هذه الآيات، خدش هذه الآية تكررت في مثل هذه الآيات، الضمير يرجع على حسب وش ذكر من فوق، وش ذكر فوق، مفهوم؟ لذلك تجد العلماء يختلفون في عود الضمير علي من يرجع. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، تدخل بين الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ كان بينه ما يختلفوش العلماء، كل أحد سنبين. مثلا في تفسير قوله تعالى سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، شوف ابن عباس، قتادة، السدي، ربيع بن أنس، كل هؤلاء وش يقول؟ القبلة، البيت، كما شفنا سورة البقرة، البيت الحرام. الذين أتيناهم كتاب يعرفون، خاطش علاش كان يتكلم من قبل على الكعبة، على القبلة، على البيت الحرام. الذين أتيناهم كتاب يعرفونه، أي يعرفون أن البيت الحرام هو قبلة، قبلة الأنبياء جميعا، وما كانت هناك قبلة غير هذه، وما كانت ثم قبلة غير البيت الحرام، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هذا تفسير السلف. طبعا نقل ابن الجوزي رحمه الله عن ابن عباس في رواية أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه سورة البقرة. لكن أكثر المفسرين قالوا في تفسير سورة البقرة هذه الآية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, قالوا المقصود به البيت, البيت الحرام, يعرفون أنه قبلة كما يعرفون أبناءهم, خاصة أنهم ينتسبون إلى إبراهيم, وإبراهيم ما اتخذ بيت المقدس قبلة وما اتخذ مطلع الشمس قبلة, إنما اتخذ البيت الحرام قبلة. فهم وش يقول لك إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا؟ صح, وكان يستقبل بيت المقدس, كان يستقبل الكعبة, فلماذا لا تستقبلون الكعبة؟ مفهوم؟ هذا في مقام الاستدلال على القبلة. من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام, حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في هذه الآية اختلفوا أيضا علي من يرجع هذا الضمير, مفهوم؟ فهناك أقوال إن شاء الله كلها صحيحة كما سنبين. القول الأول أنه القرآن تدخل عليه لأنه سبق له ذكر, قال عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذن الذين يعرفونه, الذين أتيناهم كتاب يعرفونه, شكون؟ القرآن, يعرفون القرآن بأنه من عند الله كما يعرفون أبناءهم. هذا قال به حكاه الماوردي رحمه الله تعالى, قال يعرفون الكتاب الدال على صدقه صلى الله عليه وسلم, يعرفون الكتاب الدال على صدقه. والقول الثاني قالوا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه, أي يعرفون الدين والنبي صلى الله عليه وسلم, جمعوهم الدين والنبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم, وهذا قال به قتادة. والقول الثالث قال به السدي رحمه الله, قال لك الذين آتيناهم كتاب يعرفونه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل من الأقوال قال به بعض السلف ولا خلاف. لماذا؟ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط مستقيم, يكشفت شو يقول, واحد يقول لك الإسلام, واحد يقول لك صراط مستقيم هو القرآن, واحد يقول لك هو النبي صلى الله عليه وسلم, واحد يقول لك أبو بكر وعمر, والجواب أنه صحيح كله, لأن الذي يتبع القرآن لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم, لابد أن يتبع الإسلام, منهم من قال لا إله إلا الله, إذا كل هذا صراط مستقيم. فذلك هنا, فالذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيكذب بالقرآن وسيكذب بالإسلام. لذلك اعتبر الضمير يعود على الحق, الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه, أي يعرفون الحق, سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, أو كان الإسلام, أو كان القرآن الكريم, كله حق, يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. ونقف أمام, قلنا الاستدلال على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو استدلال على صحة القرآن. لذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه, أهل الكتاب صنفان في هذه المسألة. فالصنف الأول متجرد عن الهوى, أناس عباد زهاد ومستقيمون على دينهم, هم شد في دينهم. فهؤلاء سرعان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم, سرعان ما آمنوا به واتبعوه, ولا نقمثل هاي اختبار عرفتها. أنا في مكة, أنا في سورة الأنعام, كيف تقول يا عبد الله بن سلام؟ صح ولا لا؟ بزاف كي يجيبوا الأمثلة يقول كعبد الله بن سلام, إحنا ما زلنا في مكة وشدانا لعبد الله بن سلام, صح؟ وجاء عبد الله بن سلام وين؟ سورة البقرة, سورة آل عمران, سورة النساء, سورة المائدة, كلها مدنية. كي تصير بيتكلم لك على كتابي الذي أسلم, معليش قول عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهم, فهم؟ هنا الآن كي نزل عليهم, كي نزلت عليهم هذه الآية, هم راهم في مكة, الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الصنف الأول قلت لك كانوا متجردين عن الهوى, بمجرد أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالإسلام وبمجرد ما جاء بالقرآن أسرعوا وآمنوا به, مثل ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل في أول يوم, هذا الناموس الذي جاء به موسى, الذي أنزل على موسى عليه السلام, واتبعه وآمن به ومات مسلما ولله الحمد. كذلك بعد سنوات من الدعوة في مكة آمن به كثير من الأحباش، فكثير من الحبشيين أسلموا وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود بعض أهل الكتاب في المرحلة المكية آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تستدلون بهم؟ فهم؟ وتعرفوا تقولي بالك ما سمعوش باللي ورقة بن نوفل يسلم، ما يسمعوش به، مستحيل. زد نعطيك دليل باللي سمعوا باللي في مكة أهل الكتاب، بعض أهل الكتاب أسلموا. هذه الرواية جاءت في سيرة ابن إسحاق بسند حسن، قال قدم وفد من نصارى الحبشة، من نصارى الحبشة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وهو بمكة، وكانوا 20 رجلا، كانوا 20 رجلا، فوجدوه في المسجد عليه الصلاة والسلام، البيت الحرام، الصحن تاع البيت الحرام، فجلسوا إليه فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة. شوفوا، فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه. هذو 20 رجل منين؟ من نصارى الحبشة، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، خشقارين كتاب. فلما قاموا من عنده شكون جا لهم؟ بين أبو جهل، اعترضهم أبو جهل، جاءهم في الطريق اعترضهم فقال مع جماعة من قريش: خيبكم الله من ركب، يعني عمرنا ما شفنا مسافرين ضايعين كما أنتم، خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخير بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عند حتى فارقتم دينكم، يعني اللي عنده يعني أقوامكم بعثوكم حتى تجيبوا لهم صحيح من هذا الرجل، شو يقول؟ تمتم ما رحتم أسلمتم وصدقتموه بما قال لكم، ما نعلم ركبا أحمق منكم، فقالوا سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. نزلت فيهم هذه الآية. تلاحظ أن هذا الصنف الأول من صنف أهل الكتاب كانوا في العصر المكي وفي غيره بعد، حتى بعد المدينة، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وابن سعنة وغيرهم، يعني فيه جماعة من أهل الكتاب أسلموا واتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الله تعالى يقول لهم: لو فرضنا أننا نستدل بشهادة أهل الكتاب، فتعالوا نستشهد ونطلب شهادة من؟ شهادة العدول، شهادة الرهبان، شهادة العباد، مش شهادة إنسان مثل كعب بن أشرف تاجر يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. إذن تعال، الذين أتينا الكتاب يعرفونه، أي الذين تمسكوا بالكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فاسألوهم. وليس كل كتابي، كل من انتسب إليهم، مفهوم؟ العبرة بمن لا يزال متمسكا بالكتاب. الصنف الثاني هذا جاحد مستكبر، جاحد مستكبر. فبعض أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بصفاته ونعوته، وكان موقفهم أنهم جحدوا الحق الذي ظهر على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك عدة حوادث ذكرنا معظمها في السيرة. لكن هذه الأحداث مما تزيد المسلم يقينا بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعرف شو معناها قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. من جملة هذه الأحداث، الحدث الأول طلوع نجم أحمد عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يزال أهل الكتاب إلى اليوم يستدلون بالنجوم ويستدلون بتغير الكون في بعض مظاهره على بعض الوقائع، على بعض، وهذه من قديم الزمان كاينة، يعني بعض الأمور التي جاء ذكرها في الكتب المنزلة، يقولك إذا رأيت الكوكب الفلاني مثلا حدث له كذا أو إحمر أو كذا، طلع النجم الفلاني، فهذه علامة على نزول كذا وكذا. قليل طبعا لكن كاين مناظره في ديننا. مثلا ليلة القدر، ليلة القدر جعلت علامتها شيئا ماديا حسيا، فهم تصبح الشمس بيضاء، تصبح الشمس لا شعاع لها، هذا يدل على أمر معنوي، على أمر في العبادة. ونجم أحمد كتب في الكتب المنزلة من قبل أنه إذا نظر نجم الفلاني، النجم الفلاني، فذلك دليل على خروج نبي آخر الزمن، هكذا عارفين. وهذه القصة رواها ابن إسحاق عن أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة يحكيها عن حسان بن ثابت. حسان بن ثابت طبعا كان صغير الحمد لله، اللي كان جايز بالك هذاك النهار من تم ما تعرف وش راح يدير، اسمع هذه وإلا لو كم اسمعهاش حسان بن ثابت والله ما تسمع بها، قالت اليهود ما ينشروا لكش مثل هذه الأخبار. هذا يهودي حدث شيء فكتمه، لكن حسان رضي الله عنه قصه بعد ما كبر قصه. يقول حسان: والله إني لغلام يافع ابن 7 سنين، كنت وليد 7 سنوات أو ابن 8 سنين، أعقل كل ما سمعت، إذ سمعت يهوديا وهو على أطمة، الأطمة مكان مرتفع بيثرب، يصرخ: يا معشر يهود. فلما اجتمعوا إليه قالوا: ويلك، ما لك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد في تلك الليلة لا شك، هذا هو الأحمد، مش البعثة. قال حسان بن ثابت، أو يقول أنا ابن 7 سنوات، حسان بن ثابت يعني كان كبير لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش بعثة، يعني يولي كبير على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كبير عليه، ومعروف أنه حسان بن ثابت هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد قبله. هذه الصرخة سمعها حسان بن ثابت وقصها للناس بعد ذلك، واشتهر الخبر، حبك المشركون يسمعوا هذا حدث. نعم، المفروض غير يبان النبي صلى الله عليه وسلم يسارعون إلى الإيمان به، يسارعون إلى الإيمان به واتباعه، ولكنهم بحثوا كما يقال يصطادون في الماء العكر، يبحثون عمن وافقهم من أهل الكتاب وأنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونشروها. المفروض تنشر مثل هذا. وروى ابن حبان، طبعا نزلنا في الحدث الأول، وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة أن زيد بن عمرو بن نفيل هذا كان حنيفيا قبل ما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم، كان على دين إبراهيم، وبعض الآثار بعض الأحاديث يعني في صحة نظر أنه يبعث يوم القيامة وحده، يبعث يوم القيامة وحده، وهذا والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة. هذا مرة كان يبحث عن الحق فذهب إلى الشام، والشام كانت طبعا هي مهبط الرسالات، يعني الشام معروفة أنه ما من نبي إلا ومرة بالشام أو عاش فيها، بدءا من فلسطين وسوريا والأردن وغيرها. قال: أراد أن يعود إلى مكة، فقال له راهب من الرهبان: قد خرج في بلدك نبي، أو هو خارج في بلدك، أبتما قد خرج في بلدك نبي أو هو، طبعا في ذلك الزمان يقشعر لحمك يعني البدن تاعك يقشعر، مش كما دوك ماسك تقرف أصول فقه لا في ذلك الزمان، يعني المكان يعني الزمان راه مظلم تبانا، والأرض لم تسقى بماء الوحي شحال 6 قرون من لدن عيسى عليه السلام حتى اليوم ما نزلش الوحي للأرض، فالأرض عطشانة للوحي. تخيل يجي لك واحد يقول لك هذا هو زمان في بلدك أنت، قد خرج في بلدك نبي أو هو خارج، تعرف ايش قال له؟ قد خرج نجمه، فارجعوا وصدقوه واتبعوه. هذا راهب من رهبان الشام. وروى أبو نعيم أيضا والبيهقي بسند جيد عن زيد بن ثابت قال: كانت أحبار اليهود من بني قريظة والنضير يذكرون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي، خرج النبي، وأنه لا نبي بعده، وأن اسمه أحمد، مهاجره يثرب، يعني شوف جابوا التفاصيل، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أنكروا وحسدوا وكفروا. فهذه الأخبار كلها انتشرت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ومع ذلك استكبر عنها أو عليها المشركون. الحدث الثاني، شو يعطينا حدث آية من عندكم؟
تفضل تفضل. جيد صفر جيد. دوك الجهاد،
قصة بحيرة، راه نبدأ بالتسلسل. قصة بحيرة الراهب، قالت علاش هو الآن زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ في عمره 6 سنوات، 8 سنوات، 9 سنوات، لا ندري، منذ صبي يعني صغير، سافر مع عمه سفرة عجيبة. أخذه عمه، تقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تطأ قدمه الشام، وصل إلى بصرة، بصرة الشام في حدود سوريا، يعني كي تكمل الأردن كما كان اسمه بصرة، ثم وصل عليه الصلاة والسلام. هذا اللي يكذبوا عليك يقول لك تروح للشام، كاين واحد المكان اسمه القدم. وعلاش اسمه القدم؟ هذا قدم، شو واحد عفس على واحد مشي بلعاني اسمه قدم؟ انا هكذا فهمت. تم كذبوا علينا، قال لك جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكاين الاثر تاع رجل تاعو هنا. تقرا هكذا جا حتى لهنا، عمرها ما صرات. هو بصرة ما زادهاش عليه الصلاة والسلام. اول سفرة كي كان صغير مع عمه، ثاني سفرة لما تاجر بمال خديجة، وصل ذلك المكان ما زادش. يعني هذه الشام اللي دخلها الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في سنن الترمذي عن أبي موسى الأشعري، وهو حديث عظيم جدا، تقرأه تعرف الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم عليه الصلاة والسلام. قال أبو موسى: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أشياخ من قريش، مع جماعة. فلما أشرفوا على الراهب طريقوا هبطوا، فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم. أول مرة خرج لهم، طبعا هو يتعبد في صومعته، هم تجار، ما حبش تجار. قال: ولا يلتفت إليهم، عمره ما التفت إليهم، حتى دائما مشغل بالعلم. أول مرة نزل وهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم، طبعا متى يدخل في وسطهم، يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صبي، فقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ كيف عرفت؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، ثم العقبة المكان طلع كما العقيبة، إنكم أشرفتم من العقبة كي جيتوا نازلين، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا له، ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. شفنا احنا كان يصفكي التفاحة صغيرة، كان يصفكي بيض الحجلة، نوتو اللحم تاعه عليه الصلاة والسلام خارج هكذا حاجة فوم ينبت فيها شيء من الشعر، هذا يحدث عند كثير من الناس. هذا وخاتم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. شو ما تتخيل خاتم النبوة؟ احنا كنا صغار هكذا قلنا فهم خاتم النبوة، هي علامة، خاتم بمعنى علامة، علامة النبوة. ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به، وكان هو في رعية الإبل صلى الله عليه وسلم، كان يرعى الإبل، قال: أرسلوا إليه. فأقبل عليه الصلاة والسلام وعليه غمامة تظله، فوق غمامة سحابة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، سبقوه الدوقع الظل تاع الشجرة، قال: فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، رهنهم الظل اللي كانوا فيه، مفروض صغير يقدموه للظل، أشياخ قريش جعانين قاعدين تحت الظل ويأكلوا الظل، مباشرة راح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. قال: فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، قالوا بلى كجدوا تكملوا، خاطر الروم الحكم تاعهم من بصرة وروح، هنا يبدأ حكمهم الغشاشين قاع روم، قالهم ناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، يشوفوا هذه الصفات اللي فيه فيقتلونه. فالتفت فإذا هو يهضر معهم، فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم،
شموا الريحة خاتم النبوة، شموا،
فأقبلوا فاستقبلهم بحيرا فقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر. إذن الصفات هنا استدل العلماء، وش قال لك؟ قال لك الصفات تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما فيش غير الصفات الجسدية والكتاب الذي أنزل عليه، صفات أمته، في حتى ذكر بعض أيامه أنه يسافر وهو صغير إلى الشام، وإلا كيف عرفوا ذلك؟ قالوا إنه خارج في هذا الشهر، فلم يبقى طريق إلا بعث إليه بأناس، توزعوا هذا يروح من هذا يروح من، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا. قالوا نرى هنا تصيب. فقال اسمع مني هذا الكلام بلاغة، هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ تنتحر. هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ يعني أنتم المناح، يعني أنتم المناح في قومكم، إلا أنتم المناح في قومكم مشكلة، يعني يقولون كأنكم أغبياء، هل خلفكم أحد خير منكم؟ قالوا يتأسفون، إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا. داش تسب؟ قالوا داش تسب، أعطينا الولد خلينا نروح. فقال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟ ربي إذا قضى شيء يمكن ترده؟ يعني أنتم تقول بلي يبعث ويخرج ويقاتل، هل تستطيعون أن تبدلوا القدر؟ فقالوا لا. قال أبو موسى الأشعري فبايعوه وأقاموا معه. إن شاء الله مباشرة، شوف كأن الناس متجردون، كأن الناس للأسف مستكبرون، فبايعوه، قالوا نبايعك على السمع والطاعة ونؤمن بهذا الرسول إن خرج، وأقاموا معه يتعبدون. طبعا هذو عندهم شوية علم، يعرفوا الصفات، شوف العلم منيح، يكون العلم ولو كنت طاغي يجي نهار تلين. قال أنشدكم بالله أيكم وليه؟ زي يتكلم مع العرب. قالوا أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب، أحبش يكمل به، بعثه. الشاهد أن هذه الصفات كانت تملأ حياة الرهبان وحياة القساوسة، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حدث ثالث رواه ابن إسحاق، وهذه القصة قصة جيدة، ورائدها وزعيمها وشخصيتها البارزة ابن الهيبان، ابن الهيبان بتشديد الياء. هذه القصة رواه ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم أيضا في دلائل النبوة، ودلائل النبوة مهمة، دلائل النبوة من أعظم الأمور المثبتة للقلب، كي تقراها تزداد ثباتا على الطريق. هذا عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن شيخ من بني قريظة قال له هل تدري ما كان علامة إسلام ثعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة وثعلبة بن عبيد؟ شحال ثلاثة بك يهودي آمنوا شوية. ثعلبة بن سعنة وأسيد بن سعنة وثعلبة بن عبيد، هذه ثلاثة. ولاحظ اليهود يسموا بالعاني ثعلبة، وش تخرج ثعلب؟ ايه قال تكون ذيب مع الذيوبة، ايه الاسم يأثر، سميه ثعلب باش يخرج ثعلب، خاص كان زوج ثعلب هنا. صار الحمد لله أسلم. قال كيفاش حتى أسلم؟ وخاص هذا حاجة مغريبة شوي، يهودي يعني يهود من الناس اللي عندهم علم منهم يسلمون شوية. قال نفر من بني ذهل أتوا بني قريظة كانوا معهم في الجاهلية. قال لأخر ما نعرفوش عاصم، لا أعرف القصة. فقال إن رجلا من يهود أهل الشام يقال له ابن الهيبان قدم علينا قبل الإسلام، أي قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بسنتين، قبل ما يجي قبل ما يبعث بسنتين، فحل بين أظهرنا، شوف كي يكون العلم يكون الخير، فحل بين أظهرنا والله ما رأينا رجلا قد أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا قحط المطر قلنا له يا ابن الهيبان قم فاستسق لنا، يعني دعينا الله تعالى باش يسقين المطر. قال لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، قبل ما تخرجوا
تصدقوا.
فيقولون كم؟
شو بالضبط؟
فيقول صاعا من تمر أو مدين من شعير عن كل إنسان صدقة للفقراء، فنخرجها فيخرج بنا إلى ظاهر حرتنا ونسقي به، فوالله ما يبرح من مجلسه حتى يمر السحاب السراح. السحاب السراح هكذا السحاب يمر يجري، لأنه السراح كناية عن نوع من أنواع السير اللي فيه ركض. قال فتمر يمر السحاب السراح سائلة ونستسقي به، ففعل بنا ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. قال ثم حضرت وفاته، اسمع منه، فلما عرف أنه ميت قال يا معشر يهود ما ترون أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس، وكان في يثرب شديدة شوي في الحمى فيه. قلنا الله أعلم. قال إني قدمت إلى هذا البلد لتوكف، أي الانتظار لتوكف خروج نبي قد أظل زمانه، هذه البلد مهاجره، فكنت أرجو أن يبعث فيكم فأتبعه وقد أظلكم زمانه، فلا يسبقنكم إليه يا معشر يهود أحد. إذن هذه الأخبار لا شك أنها تنتشر وينتقل بها الناس ويسمع بها المشركون. لماذا لا تستدلون بأمثال هؤلاء من أهل الكتاب؟ استدلوا بقصة بحيرة، قولوا بحيرة شهد له بالرسالة، هذا شهد له بالرسالة، كذلك قصة حيي بن أخطب الحادث الرابع. هديلي تحبها خلاص. هذه قصة حيي بن أخطب قصة أيضا حفظتها صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، وهذه كانت لما كانت صغيرة كانت دائما كل ما يدخل والدها حيي بن أخطب وأخوه اللي هو عمها غير يدخلوا أول وحدة يقولها هي، يحملونها ويدللونها يعطونها شيئا، المهم هذا شاع. تقول صفية رضي الله تعالى عنها كما في رواية ابن إسحاق وأبي نعيم قالت لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، يعني أنا أحب الناس إلى أبي أحب الناس إلى عمي، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه، يرفدوا وخلوه مفهوم. فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام قباء ونزل بقرية بني عمرو بن عوف غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر ابن أخطب مغلسين، جاءوا يعني في الغلس الظلام الذي الذي يكون بعد الفجر، فوالله ما جاء ما جاءنا يعني ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، يعني خرجوا له مع الغلس وجاءوا مع غروب الشمس، نهار كامل هم يشوفوا في النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول وش يتحرك كيف كذا. جاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، شفت واحد كي يخسر حاجة هكذا، فهششت إليهما، الهش هو انبساط والضحك، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما داخل هاك يجهز عموت آتي روحي ما بيش إلا دارو لا هاك ولا لا، المهم ما شافوهاش حتى. فما نظر إلي واحد منهما فسمعت عمي أبا ياسر، تسمعوا الصغير يشفى على شدي تسجل في قلبه، دري صغير دائما تتكرمه تكرمه يجي نهار تهينه يشد هذاك النهار، بس هذاك النهار شو وش حدت شدتها معاها مفهوم سجلتها معاها. فقالت فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي أهو هو؟ فقال نعم والله. قال تعرفه بعينه وصفته؟ قال نعم والله. قال فماذا في نفسك؟ قال عداوته والله ما بقيت، هكذا عداوته والله ما بقيت. ومنها من هذه الأحداث قصة سلمة بن سلام، سلمة بن سلام هذا أيضا ممن أسلم، نحتفظ الأسماء مش يقول لك شون أسلم أهل الكتاب، مش يقول عبد الله بن سلام دائما عبد الله بن سلام كين سلم سلمة بن سلام أيضا بن وقش هذا أسلم، كين ثعلبة بن سعنة، كين ثعلبة بن عبيد وسيد بن سعنة، هذا كلهم أسلموا من اليهود من أهل الكتاب. هذه الرواية في ابن إسحاق والبيهقي أيضا. هذا واحد الجار قال لك هذا سالم بن سلام قال كان عندي واحد الجار يهودي من بني عبد الأشهل جاره، فخرج إلينا يوما من بيته، خرج حتى وقف على بني عبد الأشهل، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، أصغرهم، علي فروة، بدأ يوصف لك وصفا دقيقا، علي فروة لي مضطجع فيها بفناء أهلي، قاعد متغطي وزقل بني عبد الأشهل. فذكر القيامة والبعث والحساب والميزان والجنة والنار، إذن هذا داعي. قال ذلك لقوم أهل الشرك، بدأ يتكلم هذا الشيء مع أصحاب الشرك، أصحاب أوثان لا يرون أن ثمة بعثا كائنا بعد الموت، فقالوا ويحك يا فلان، أو ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون بأعمالهم؟ إذن هذو مشركون تماما. قال نعم والذي يحلف به، أي إني صادق، ولو وددت أن حظي من تلك النار أن توقد أعظم التنور. عشمة التنور شماتها تنور اللي يطيبوا فيه الخبز تاع الطوب، يطيبوا فيه الخبز من تاع الأرض، كل عمري مشت فوم شغل فور إلكتريك، لا هذا شغل هكذا داير صنعوا في الأرض ويدخلوا فيه الشعلوا يوقدونه نارا ويدخلون الخبز هناك ويطيب، هذا هو التنور. قالوا أنا أود أن تدخلوني الآن في ذلك التنور، فهمت، وتخلوني، وددت لو أنكم أدخلتموني في ذلك التنور وتوقد أعظم تنور في داركم فتحمونه ثم تقذفوني فيه ثم تطينون علي ولكن أنجو من النار، يعني أرضى هذا وحظي، ندخل دوك الآن في هذا التنور نبقى فيه حتى نموت خير ما ندخل النار. إذن هو يعظهم، هذا ما شاء الله، هذا وكان يأسلموا هذا يدي قال أجر تاحم الله يبارك. قالوا ويحك يا فلان ما آية ذلك، لم يطلبوا الدليل. قال نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى نحو مكة، نبي مبعوث من هذه البلاد وأشار إلى مكة. قالوا متى تراه؟ قال فنظر إلي وأنا أحدثهم سنا، قال إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه، يعني هذا كي يكبر شوي يدركه، كان يقعد عايش هذا يعيش معه. قال سلمة فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. شكون هذا؟ هذا الداعي، رجل من بني عبد الأشهل جاره، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به كلنا وكفر به بغيا وحسد دبدب وكفر به. شن بالك هذيك في فين تشوف النهاية إن شاء الله؟ قلت لكم عادي، كفر به. فقلنا ويحك يا فلان، وكان يقال له يوشع، يوشع اسم عبراني، اليوم هم يسموا به في جوشوا، جوشوا يوشع، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال بلى ولكن ليس به، ليس به، أنا قلت لكم هذه لكن ليس به، ليس بهذا الرجل. كانوا ينتظرون أن يكون من سلالة إسحاق عليه السلام، ربما ساءهم أن يكون من ذرية إسماعيل، والله تعالى. قصة سلمان الفارسي أيضا، سلمان الفارسي الباحث عن الحقيقة طويلة، في آخر المطاف مش عند هذا عند هذا عند هذا، كل راهب صحراء غير عند الرهبان اللي كانوا على الحق، مش الذين يشركون وخلطوا الحق بالباطل، لا، الله تعالى أكرمه بأن عاش مع الرهبان أهل الحق. آخر راهب عاش عنده في عمورية، في عمورية. قال لما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إليك، فإلى من توصي بي؟ لمن توصي؟ وما تأمرني؟ فقال لي أي بني والله ما أعلم أحدا أصبح على ما كنا عليه أحد، يعني اليوم النصارى لهم قاع أشركوا وخرجوا عن الحق، لا أعلم أحدا على ما نحن عليه. قال ولكنه قد أضلك زمان يبعث فيه نبي بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض ما بين حرتين بينهما نخل، حجرة كبيرة حجرة كبيرة بينهما نخل، هي المدينة. قال به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. هكذا الأخبار تنتشر وتنتشر وتنتشر حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات كلها، تراهم قد أعرضوا. الآن كيف قرنت الذين أتيناهم كتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ تفهمها الآن؟ لا تفهمها جيدا. لذلك أتى الله تعالى بأحسن وصف لهم على جزمهم بأنه حق. ما كاش حاجة تبين لك بالفلان راهو جازم بأنه حق، إلا عبارة واحدة، كما يعرفون أبناءهم. إنسان متأكد بلي هذا وليده، متأكد. أنت لو كنت تجلس معه خمس دقائق دير له شبهة، تقول وما يدريك لعل أهلك خانت، مفهوم؟ تقول كان متأكد لا يدريك، تبقى له وسوسة. هو يقول لك أنا أخذ بالظاهر يا أخي ولا أتهم أحد. صح، الإنسان الذي يشبه ولده في خلقته وخلقه وكل شيء يجزم لولده ولا لا؟ يجزم. هكذا هم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن سلام، كان كتابيا فأسلم، أتعرف محمدا كما تعرف ابنك؟ هل تعرف محمدا كما تعرف ابنك؟ قال نعم وأكثر. إذن هنا كما وش تفيد؟ التشبيه المساوي؟ لا، تفيد التشبيه الأكثر. شو نعطينا مثال؟ إن مثل آدم عند الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. صح، مثله خلق تاع عيسى كما الخلق تاع آدم. شكون اللي أعظم؟ خلق تاع آدم، لأن عيسى من غير أب، آدم من غير أب ولا أم. فهنا التشبيه بشيء أعظم. هنا كذلك يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أي أكثر مما يعرفون أبناءهم. فهم لا؟ قال نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه، شكون؟ جبريل، إلى أمينه في أرضه، شكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بنعته بصفته فعرفته. أما ابني فلا أدري ما الذي قد كان من أمه. شت كلام عبد الله بن سلام؟ أما ابني فلا أدري ما الذي كان من أمه. قال عز وجل وهو يختم: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سبق بيان معنى هذه الآية، وأن المقصود أن الله تعالى كرر عليهم هذا النداء ليسجل عليهم أنهم ما نظروا وما تأملوا وما تفكروا بما يمليه العقل، وما تأملوا واقع أهل الكتاب. لو تأملوا واقع أهل الكتاب لأسلموا واتبعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم أولى به من غيرهم. وخسروا أنفسهم بمعنى لم يستغلوها بالتفكر. عندهم نفس يمكن أن تفكر، ما استغلوها بالتفكر والتدبر، فخسروا، فلم يؤمنوا لأنهم خسروا أنفسهم بسبب جحدهم الحق. هؤلاء المشركين وأهل الكتاب منع كثير من الناس من الإيمان. المشركون رأينا كيف كانوا يصدون الناس عن الإسلام، وأهل الكتاب بحكم أنهم أهل الكتاب إذا تكلم أهل الكتاب لهم وزن. لو كان أهل الكتاب صرحوا بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، والله ما قامت حرب بين رسول الله والمشركين. المشركون كلهم يقولوا يستدلوا بهم، يقولوا كلهم أهل الكتاب، كلهم آمنوا. لكن كتمان أهل الكتاب للحق جعل كثيرا من الناس يكفرون بالله سبحانه وتعالى ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الكتمان ظلما. لذلك قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم، هذا استفهام يراد به النفي، مثل أفي الله شك. شو معنى أفي الله شك؟ ليس في الله شك، والنفي أعظم. فهم؟ مثلا أنت مثلا يجيب لك إنسان شيء لا يساوي شيئا، فرق تقول له هذا لا يساوي شيئا، تقول له هذا يساوي. البليغ هو الذي يسأل هل هذا يساوي شيئا، لكن متيقن بلا هذا يساوي شيئا. يعني السؤال هذا يثير العجب، كيف جاز لك أن تعتبره شيئا؟ فكذلك هنا، أفي الله شك؟ كيف جاز لكم أن تشكوا في الله؟ كيف؟ كذلك هنا، ومن أظلم ممن افترى؟ كيف يمكن أن يكون هناك أظلم من هؤلاء؟ مفيش، ليس هناك أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. إذن الاستفهام أبلغ وهو يفيد النفي، فالمعنى ليس هناك أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. والافتراء الكذب سيأتي معنا مرة أخرى ونبين مظاهره حتى نتحدث عن المنام. فبعض الناس يكذبون في الأحلام، يقولك شفت في المنام كذا، هذا أيضا يكون قد افترى على الله الكذب، وسنبين أنه ادعى جزء من أجزاء النبوة، لأن الرؤية جزء من أجزاء النبوة، ادعى شيء من النبوة، فنأتي عليه في آية أخرى. افترى شو معناها؟ كذب، كذب، ولكن الكذب هنا اختلق الكذب. كين الكذب له أصل، له أصل. مثلا واحد يشوف أنت وزوجتك مارين يقذفك، يقولك رأيته مع امرأة أجنبية، اعتمد على شيء فكذب، زاد فيه ونقص، شوف هذا كذب. صح هذا لا، جاب شيء ما عنده حتى أصل، إذن فهذا اختلقه. هاوش معنى افترى؟ افترى بمعنى اختلق الكذب، فهم؟ وهذا الكذب يكون عظيما. افترى تستعمل في الكذب المختلق العظيم، ومنه قوله تعالى في قصة مريم لقد جئت شيئا فريا. شو معناها فري؟ أي عظيما. فليست كل كذبة مختلقة تقول عليها افترى، لازم يكون كذب مختلق ما عندوش أصل زب وعظيمة. هذا شو معنى الفرية؟ الفرية هي الكذبة العظيمة المختلقة التي لا أصل لها. تقول العرب فلان يفري، طبعا كلمة يفري تطلق أيضا على القطع، الإنسان كي يقطع الشيء ويتمه. علاش كي واحد يقول لك فريتها؟ قلوا نعم فريتها، باللغة العربية دي فصحى فصيحة، فريتها فم، فريتها صحيحة. أنا بكري كنت مظن بلي فريتها مأخوذة من أفار، أفار يعني خلاص فريت، لا لا، هي عربية فصحى، فريتها بمعنى قضيتها وأتممتها، فم. فهنا تقول العرب فلان يفري الفري، أي يأتي بالعجب. فالكذبة المختلقة التي يتعجب منها الناس مش نسميها فريا. فمعنى افترى على الله كذبا أي اختلق على الله الكذب العظيم، اختلق على الله الكذب العظيم. ظلم ممن اختلق الكذب العظيم على الله سبحانه وتعالى. أما المشركون فقد ظهر افتراؤهم، فقد زعموا أن هناك شركاء مع الله سبحانه وتعالى، وقالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فافتراء المشركين ليس له حد، فهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كلمة نافعة طبقها على أي إنسان، شفتوا انحرف، وإذا ضلت العقول فليس لضلالها حد معقول. سهل، إذا ضلت العقول فليس لضلالها حد معقول، تضل العقول تروح بعيد ما عندهاش حد. هذا المشركون. وأما أهل الكتاب فقد حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ونسبوا إليه الولد، ونسبوا إليه ما لم يقله إضلالا منهم للعباد، وكتموا الحق، كتموا الحق الذي وجد في كتبهم، والصفات التي وجدت في التوراة وفي الإنجيل. وفعلا يعني هذا حاجة تؤسف، يعني تخيل لو أن أهل الكتاب فقط أسلموا، أو غالبيتهم تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، العالم كله يسلم. لماذا أهل الكتاب لهم وزن؟ لهم وزن، لماذا؟ عندهم كتاب، فالناس تقتدي بهم. لكنهم جحدوا فمنعوا كثيرا من الناس عن هذا الخير. لذلك قال تعالى في سورة البقرة ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. الله شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وهذه الشهادة من راهي عنده، أي عند أهل الكتاب، عندهم وين؟ في كتبهم. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده، هذه الشهادة منين؟ من الله، شهد الله للنبي بالرسالة في التوراة والإنجيل وهؤلاء كتموها، وما الله بغافل عما تعملون. كأن الله يقول للمشركين، اسمع مني، إن كنتم تستشهدون فاستشهدوا بمن؟ بالذين آتيناهم الكتاب ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولا تستشهدوا بأهل الكتاب الذين كتموا، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم. من أظلم منهم؟ فهم ليس هناك أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. كيف تستشهدون بمن يكتم الشهادة؟ إنما يطلب الشهادة منين؟ ممن يؤديها على وجهها، أو كذب بآياته، آياته الشرعية المتلوة وهي القرآن، وآياته الكونية وما جعله الله تعالى في الكون يدل على خلقه، والخلق يدل على توحيده، وآياته الرسالية التي أظهرها على أيدي الرسل، ودي تكلمنا عنها من قبل، وبدأت سورة الأنعام بها، استدلال بالآيات الكونية، استدلال بالآيات الرسالية، والاستدلال بالآيات الشرعية، كلها تدل على الله سبحانه وتعالى. إنه لا يفلح الظالمون، إنه أي إن الحال، لا يفلح الظالمون، إن الواقع، الهاء هذه وش اسمها؟ ضمير الشأن، ضمير الحال. إنه أي إن الحال وإن الشأن، لا يفلح الظالمون، لا يفلح من؟ الظالمون. فما بالك بالأظلمين، لأن الله وش بشبدأ الآية؟ ومن أظلم؟ هؤلاء لا أظلم منهم، فإذا كان الظالم لا يفلح فكيف بالأظلم؟ فهذا أشد خسارة وأشد عقابا وأشد عذابا. والفائدة الثالثة فقط، من أعظم الناس ظلما؟ من أظلم الناس؟ من أعظم الناس ظلما؟ قال تعالى في هذه الآية: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ففهمنا أن أعظم الظلم شو هو؟ أعظم الظلم هو من افترى على الله كذب، ومنه الشرك لا شك، افترى على الله كذبا أو كذب آياته. لكن تقرأ في سورة البقرة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وفي سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. الآن أيها أعظم، هذا ولا هذا ولا هذا؟ فهم؟ قد يقول إنسان: ما أي شيء أعظم؟ ففي الجواب عن ذلك قولان كلاهما صحيحان. القول الأول: هم سواء، هم سواء، يعني مو بالضرورة، مو بالضرورة يعني لازم يكون هذا أفضل من هذا، هم سواء. والجواب الثاني وهو أفضل، أن هذا يحمل على الاختصاص، تبع ما يمنح. بمعنى في الآية تعنى: لا أحد من الكاذبين أظلم ممن افترى على الله كاذبا. في آية البقرة: لا أحد من المانعين أعظم ممن منع مساجد الله. في آية الكهف: لا أحد من المعرضين أظلم ممن أعرض ذكر بآية ربه فأعرض عنه. فهم؟ في الكذب هؤلاء أعظم الكذب، تفتري على الله الكذب. في المنع أعظم شيء هو أنك تمنع مساجد الله يذكر في اسمه. في الإعراض أعظم إعراض هو أن تعرض عن كتاب الله وآياته سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن أن يقال في هذه الآية، وسنرى إن شاء الله تعالى في الآيات التالية مشهدا آخر من مشاهد هذه السورة، حيث يدعو الله سبحانه وتعالى أو ينقلنا إلى أسلوب آخر لدعوة المشركين، وهو تصوير يوم القيامة لهم وما سيحدث لهم. هذا نراه إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القابل، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لماذا قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل يعرفونه كما يعرفون أنفسهم؟ مع الإنسان يعرف نفسه أكثر مما يعرف ابنه، والظاهر من السائل أنه لا يعرف نفسه. ولا شك أنه الذين أتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل كما يعرفون أنفسهم، لأن الإنسان وإن كان يعرف نفسه بمعنى يعرفها بما بأنها ذاته، بأنها ملكه، بأن إذا تكلم يعرف أنه يتكلم، وإذا سمع يعرف أنه سمع، لكن هل يعرف نفسه بخباياها وأخلاقها؟ هذا لا يستطيع أن يقوله أحد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: المؤمن مرآة أخيه، ولم يقل المؤمن مرآة نفسه. زد أن النفس كما وصفها الله أمارة بالسوء، فهي تأمرك، نفسك تخبي عنك عيوبك، نفسك تكذب عليك تخبي عنك عيوبك. ما من إنسان إلا ويحسن الظن بنفسه أكثر من أن يحسن الظن بغيره، فمتى تعرف نفسك؟ فهم. فإذا كان مقصودك أن الإنسان يعرف نفسه بمعنى ذاته المادية، لا شك أنه يعرف نفسه، فهم. لكن إذا كنت تعرف تقصد أنه يعرف خبايا نفسه وعيوبها وصفاتها، فهذا لا يستطيع أن يقوله أحد. وذلك قال العلماء: من عرف ربه فقد عرف نفسه. هذا بعض الناس يظن حديث، لكنه ليس بحديث، ليس بحديث، يصحه بعض يحسنه لكنه موضوع. هو قاله بعض الحكماء: من عرف ربه فقد عرف نفسه. ما معنى هذا الكلام؟ كلما عرفت الله تعالى وعظمته وعرفت الحقوق التي له عليك، حق التوحيد، حق العبادة، حق الطاعة، هنا تبدأ تعرف نفسك، أنك أن تسير على ذلك الضوء، أنك حقير ذليل تتقلب بين نعمة وذنب، فتبيت تائبا من ذنب ومستغفرا من عيب وشاكرا لنعمة. هذا هو الإنسان الذي يعرف نفسه، الإنسان الذي يعبد الله تعالى بحق ويعرفه ويقترب منه، هذا نقول قد عرف نفسه. أما إنسان معرض ما عرف نفسه، عايش قلنا هنا خسروا أنفسهم، لم يتأملوا بها، لم يستعملوها، ولم يتوصلوا بها إلى معرفة الله، خسروا أنفسهم. والذي يخسر نفسه، خسر هذه الأداة اللي تخليك تعرف، فهم لا يؤمنون، مستحيل يؤمن. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.